توبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم.
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. روحاني يؤكد أن الذين أرادوا الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وثني إرادة شعبها قد سقطوا أدلاء مفضوحين. تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف سوقا شعبية في بغداد أمس. ودفاعات الجيش السوري الجوي تتصدى لهجوم جوي صهيوني في محافظة حماة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الذين أرادوا الإطاحة بالجمهورية الإسلامية والثانية إرادة شعبها قد سقطوا أدلاء مفضوحين. الرئيس الروحاني ولدى تدشينه مصفاة بيت بولند الغاز بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، أشار إلى أن ممارسات ترامب في أيامه الأخيرة من حياته السياسية كشفت حقيقة إدارته المقيتة للشعب الأمريكي والعالم كله. وأضاف روحاني: لقد أدرك الجميع عداء إدارة ترامب للديمقراطية حينما أمرت باقتحام الكونغرس، واتضحت لهم ممارساتها الإرهابية بحق الشعب الأمريكي وشعوب العالم. تقدم مكتب المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني بأحر تعازي وأصدق المواساة إلى ذوي الشهداء الكرام في التفجير الإرهابي الذي استهدف المواطنين العزل في العاصمة العراقية بغداد. ودعا المكتب والأجهزة الأمنية المختصة إلى أن تبذل مزيدا من الجهد في سبيل حفظ الأمن وإفشال خطط الأعداء المتربصين بالشعب العراقي، كما صدرت إدانات للتفجير من رؤساء السلطات الثلاث في العراق والعديد من الشخصيات السياسية والكتل البرلمانية، حيث شدد الجميع على ضرورة تعزيز الجهود الأمنية والاستخبارية لمنع عودة الإرهاب مجددا إلى المدن العراقية. من جهة أخرى، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف سوقا شعبية في العاصمة العراقية أمس الخميس. وقال بيان نشره التنظيم عبر وسائل الإعلام تابعة له أن أحد عناصره المدعو أبو يوسف الأنصاري فجر حزاما ناسفا كان يرتديه في ساحة الطيران، بينما تم تنفيذ تفجير ثاني بالطريقة ذاتها على يد عنصر آخر يدعى محمد عارف المهاجر بعد تجمع الأشخاص للإنقاذ بعد التفجير الأول. وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت مساء أمس أن الحصيلة النهائية للعمل الإرهابي بلغت 32 شهيدا وأكثر من 100 جريح، معظمهم من المتسوقين والباعة المتجولين المنتشرين في المكان المستهدف. استنكرت كتائب حزب الله العراقية جريمة التفجير الإرهابي المزدوج في بغداد، محملة الثالوث الأمريكي الصهيوني السعودي مسؤولية هذه الجريمة البشعة. وجاء في بيان الكتائب أن توقيت هذه الجريمة مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة يؤكد أن محور الشر ما زال يعمل على مخطط تركيع الشعب العراقي الذي يصر على إخراج القوات الأمريكية من البلاد. وتابع البيان: لقد قاوم الشعب العراقي كل محاولات أمريكا وعملائها في الداخل والخارج لفرض هيمنتها وإرادتها، وقدمت تضحية الجسام ليبقى وطنه حرا مستقلا، وأن هذا الشعب لا يتوانى عن تقديم الغالي والنفيس لإيقاف استباحة دماء أبنائه. وحول الانفجارات التي استهدف العاصمة العراقية بغداد، تابعوا هذا التقرير.
بعد مدة طويلة من الأمن والهدوء الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد، ها هي الجماعات الإرهابية المسلحة تستهدف من جديد أمن العراق وشعبه بهجوم مزدوج استهدف سوقا مزدحمة في ساحة الطيران وسط بغداد. الانفجار الأول نفذه انتحاري بحزام ناسف بعد أن ادعى أنه مريض، فتجمع الناس حوله لمساعدته ففجر نفسه بهم، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المدنيين. التفجير هذا دفع المواطنين إلى التجمع لإسعاف المصابين ونقل الشهداء، ليقوم انتحاري آخر بتفجير نفسه وسط المحتشدين.
والله استاذ جاي هنا البسطيه، احنا اجا وقع هنا قام يصيح اخ بطن طق صاحق مد الشعال بيده قبل طق علينا هنا اثروا من العالم ما عالم راحت بيها كلها راحت العالم هنا.
وللمتابعه تمت الدعوه لاجتماع امني طارئ لقياده الاجهزه الامنيه برئاسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقر قياده العمليات في العاصمه بحضور وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد وقائد العمليات المشتركة وقائد شرطة بغداد وقادة عدد من فرق الشرطة الاتحادية. الطريقة المتبعة في التفجير يعيد الذاكرة إلى العمليات الإرهابية التي كانت تقوم بها جماعة داعش الوهابية في العراق وسوريا، حيث كانت تستهدف المدنيين في الأماكن المزدحمة بهجوم انتحاري متوال بحسب المعنيين العراقيين.
الأسلوب واضح والعدو واضح بالتأكيد، على بحسب علمي لم يصدر لحد الآن أو لم أطلع لحد الآن على تصريح، لكن بالتأكيد ربما تكون عصابات داعش الإرهابية هي التي تقف وراء هذا الحادث المجرم.
الأجهزة الأمنية العراقية سارعت إلى تطويق مكان التفجيرين، وانتشرت القوى الأمنية والجيش في محيط ساحة الطيران لأجل تأمينها، كما أغلقت ساحة التحرير المجاورة وأغلقت القوى الأمنية المنطقة الخضراء وأقامت إجراءات أمنية في وسط العاصمة العراقية. يذكر أن داعش الوهابية عادت مؤخرا إلى نشاطاتها واستهدفت قبل أيام عددا من أبراج الطاقة الكهربائية شمال محافظة بابل، كما تسبب تفجير أبراج بين ديالى وحدود كركوك صلاح الدين من قطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من المحافظات الثلاث. واستهدفت داعش الإرهابية أيضا قبل رأس السنة حافلة تحمل عددا من الجنود السوريين في محافظة دير الزور، أدى إلى وقوع أكثر من 40 ضحية.
ولتفسير عودة هذا النوع من الهجمات الإرهابية الانتحارية في العراق، نتابع الحوار التالي مع المستشار في قيادة عمليات بغداد للحج الشعبي السيد عباس الزيدي.
الرحمة والجنان لشهداء العراق الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا. الحقيقة عندما انتهت المعركة العسكرية مع داعش وهزيمتها، كانت لدينا مؤشرات مؤكدة أن هناك معركة أمنية سوف تبدأ بعد انتهاء المعركة العسكرية. لذلك كانت هناك عمليات هنا هناك بالتنسيق حقيقة بين عصابات داعش والمحرك والداعم لها إلى هو قوات الاحتلال الأمريكي، سواء كانت المتواجدة في العراق أو المتواجدة في سوريا. اليوم داعش تتحرك وبمساعدة قوات الاحتلال، حيث تقوم بدعمها ونقلها وتأمين الاتصالات وتأمين أيضا كل وسائل الدعم اللوجستي والاتصال وحالات التنقل جوا وبرا. العملية التي المزدوجة التي حدثت اليوم، يعني هنالك تسريبات أولية حول الحادث أنه أحد الانتحارين وهو يحمل الجنسية السعودية دخل عن طريق منفذ عرعر بصفة سائق شاحنة، وما أن تواجد حقيقة في الداخل حتى تم عملية نقله إلى الملاذات الآمنة. والملاذات الآمنة في بغداد حقيقة هي معروفة، حيث حصلت عملية قبل فترة داعشية إرهابية في منطقة الربوانية عندما استهدفت قطاعات الجيش العراقي، وبالأمس القريب حدثت عملية أخرى في بابل في جرف النصر، وكذلك من الملاذات المعروفة أيضا شمال بغداد ومنطقة الطارمية، حيث استهداف القوات الأمنية والجيش العراقي من قبل تلك العصابات. العملية والأسلوب القدر دليل واضح ومؤكد على منهج وأسلوب وتكتيك داعش.
و وفي نفس السياق دان حزب الله اللبناني بشدة التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب العاصمة العراقية بغداد، قائلا أنه من المريب عودة التفجيرات إلى الساحة العراقية بعد تصاعد المطالبة الشعبية والرسمية بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق. كما أكد الحزب في بيان أن الرد على هذه الجريمة الوحشية هو بيقظة العراقيين ووحدتهم وتمسكهم بحريتهم واستقلالهم ورفضهم للاحتلال الأمريكي ومواصلة جهودهم لملاحقة التنظيمات الإرهابية. وفي صنعاء أدان المتحدث باسم حركة أنصار الله بشدة التفجير الدامي الذي وقع في بغداد، مشددا على حق الشعب العراقي في استعادة أمنه واستقراره وإخراج قوات الاحتلال الأمريكي. أعلن الجيش السوري أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم جوي صهيوني فجر اليوم في محافظة حماه وسط البلاد. وقال مصدر عسكري أن طيران العدو الصهيوني شن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي السورية تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها. ويكرر جيش الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على سوريا في محاولة للتأثير على جهود سوريا في مكافحة الإرهاب المدعوم أمريكيا وإسرائيليا. إلى ذلك دانت صنعاء قرار منظمة الصحة العالمية إيقاف دعمها من الوقود عن 141 مستشفى ابتداء من مارس آذار المقبل، واعتبرت ذلك تخاذلا وتنصرا عن الواجب الإنساني. التفاصيل في التقرير التالي.
تعقيدات جديدة يواجهها القطاع الصحي في اليمن ستسبب كارثة إنسانية فعلية بعد قرار منظمة الصحة العالمية إيقاف دعم الوقود عن 141 مستشفى ابتداء من مارس آذار المقبل. واستنكرت وزارة الصحة اليمنية هذا القرار ووصفته بغير المسؤول، خاصة مع تناقص الدعم والمساعدات خلال العام الماضي، واعتبرت ذلك تخاذلا وتنصلا عن الواجب الإنساني.
قرار نعتبره غير مسؤول في الوضع الحالي، في إطار إنه منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية تقول أن لدينا خطة للاستجابة الإنسانية، فإن هذه الخطة نقول أن هناك تناقض ما بين هذه القرارات وما بين التصريحات للمنظمات والأمم المتحدة في دعم الاستجابة الإنسانية في اليمن.
المشافي والمرافق الصحية بدورها تعاني من شح المستلزمات الطبية والمحروقات اللازمة لتشغيل أقسام الغسيل الكلوي وأجهزة علاج الأورام، إضافة إلى تعطل غرف العمليات والعناية المركزة وأقسام الطوارئ التوليدية، فكيف سيكون الوضع إذا توقف دعم الوقود اللازم لتشغيلها؟ وقف دعم الوقود سيجعل الكثيرين مثل محمد عصام مريض اللوكيميا وأصحاب الأمراض الصعبة الأخرى ينتظرون مصيرا مؤلما.
المشتقات النفطية هي شريان الحياة في المشافي والمراكز الصحية، فالعنايات المركزة، الحضانات، الخدق، الطوارئ، المراكز الغسيل الكلوي، كل المراكز المستشفى قائمة على الطاقة الكهربائية ومعتمدة اعتمادا كليا على المشتقات النفطية. فماذا توقفت هذه المشتقات؟ أكيد سيكون هناك وضع كارثي، سترتفع معدلات الوفيات في هذه الأقسام الحيوية.
مرضى سرطان يختاتون العلاج الكيماوي، وهذا يحتاج أولا إلى كهرباء من أجل حفظ الأدوية، ثانيا في كابينة خاصة لتحضير الدواء الكيماوي، ذلك ستتعطل كذلك نتيجة انقطاع الكهرباء، وكذلك المختبرات. يعني احنا معتمدين بشكل كلي على المختبر بشكل يومي، فحوصات طبية نحتاجها للمرضى، ففي غياب الكهرباء أكيد بيكون هناك كارثة إنسانية.
وتؤكد وزارة الصحة أنه في حال تنفيذ قرار وقف الدعم ستتوقف نحو 70% من المرافق الصحية في البلاد، وستعجز الجهات الرسمية عن إيجاد بدائل في ظل حصار تحالف العدوان، الأمر الذي يرفع حتما نسبة الوفيات.
دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إلى منح الرئيس السابق دونالد ترامب مهلة أسبوعين ليستعد لمحاكمته أمام المجلس بتهمة التحريض على العصيان. وقال ماكونيل في بيان أن المقترح الذي قدمه إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر تضمن إحالة ملف عزل ترامب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ نهاية يناير الجاري، ثم منح الرئيس السابق أسبوعين للتحضير قبل بدء المرافعات. كتاب النشر العناوين الرئيسية. روحاني يؤكد أن الذين أرادوا الإطاحة بالجمهورية الإسلامية والثانية إرادة شعبها قد سقطوا أدلاء مفضوحين. تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف سوقا شعبية في بغداد أمس، ودفاعات الجيش السوري الجوي تتصدى لهجوم جوي صهيوني في محافظة الحماة. في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر، والذي نستهله بهذه الكلمات المضيئة من دعاء العهد المعروف: اللهم اجعله ممن حصنته من بأس المعتدين، اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. موضوع هذه الحلقة يدور حول محور مهم جدا، وهو طول عمر الإمام المهدي عليه السلام. فما مدى هذه الإمكانية من الناحية العلمية ومن الناحية العملية وأيضا من الناحية المنطقية؟ هذا ما سوف نتحاور حوله إن شاء الله بعد الفاصل مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي. فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. أرحب في مستهل هذا اللقاء بضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث الإسلامي. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا بسماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. موضوع طول العمر ربما توقف الكثير أمامه، ومنهم من لا يصدق بأن الإمام المهدي ولد وهو حي حتى الآن، لأنهم لا يعتقدون بأن إنسانا يمكن أن يعيش كل هذه الفترة، ولا نعرفه ما الذي سوف يستجد، ربما يأتي الآلاف من السنوات وهو حي أيضا عليه السلام. نحن نريد أن نوضح هذه النقطة من حيث العلم. العلم ماذا يقول؟ هل هناك إمكانية علمية لطول الحياة بالنسبة للشخص أو لا؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالحقيقة كما تفضلتم أنه مسألة طول عمر الإنسان بشكل عام، وطول عمر الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه بشكل خاص على الخصوص، هذه المسألة نعم أصبحت ضمن إشكالات وتساؤلات ويراد عنها الجواب. مسألة إطالة عمر الإنسان بالحقيقة علميا أنها أمر ليس بالمستحيل، وأنه أمر ممكن. وإذا أردنا أن نفرضه بشكل كأنما مثلا عندما كان في فترة من الفترات صعود الإنسان إلى القمر، وهذه كانت من المستحيلة للفضاء، فعندما كان يتخيل صعوبة هذا الأمر ووصول الإنسان إلى الفضاء وإلى الأجرام السماوية السيارة وتلك النجوم وتلك الكواكب، وكان من المستحيلات. والآن لا، الآن الذي أصبح أمر متعارف وسهل ويقبله حتى أجهل الجهلاء، ومع العلم أنه على بعد المسافة ما بين الأرض وما بين تلك الكواكب السيارة. نعم، والآن أصبحت من الأمور الواقعية والتي أيضا لا يشك فيها أحد من الناس، طبعا ممن له أي اطلاع بالعلوم الحديثة هذا الأمر عنده سلس، والمتابعين لهذا الأمر عندهم من أبسط الأمورات. فلذلك هنا نأتي إلى إطالة عمر الإنسان، وبالخصوص الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل فخرجه، فعلميا وخارجيا ممكن، وخاصة إذا أخذنا بمسألة مهمة بنظر الاعتبار أنه أن القضية هي ترتبط بمن؟ ترتبط بالمشيئة الإلهية لا بمشيئة الإنسان. نعم الأمر يتعلق بإرادة الإنسان وباستعدادات الإنسان، لكن هنالك قوة خارقة ومدبرة للأمور، ألا وهي قدرة ومشيئة الباري عز وجل. فإذا تلك القدرة والمشيئة الإلهية التي هي فوق كل القوى والقدرات، وقد القرآن أيضا حدثنا بتلك القدرات وتلك الأمور التي هي أصبحت من الأمور التي يقرأها الناس في القرآن يوميا، مثلا عن وجود مثل هذه الظاهرة. نأتي مثلا على قضية قصة نوح بشكل واضح، أنه كم لبث في قومه؟ 1000 سنة إلا 50، يعني 950 سنة هو فقط
مدة الدعوة،
فترة التبليغ، فترة نبوته وإبلاغ الناس. فكيف بعمره؟ رواية 1500، رواية 2000، رواية 2500، وهكذا. إذن القرآن واقعا صرح لنا بهذا الأمر، والقدرة الإلهية هي تفوق كل قدرات العلم. فإذا كان ممكن علميا فأضف إليه قدرة الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون الأمر عليه؟ وهذا ما نص عليه. إذن فلماذا لا نقبل بإطالة عمر نوح عليه السلام ولا نؤمن بإطالة عمر الإمام المهدي؟ وكل منهما ماذا موكل؟ موكل بإصلاح العالم، موكل في تبليغ العالم، موكل بالوصول إلى أرقى المستويات بالنسبة للإنسان، لأنه وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي نريد منه ماذا؟ أن نصله إلى أعلى المراتب وأحسن التقويمات. وهنالك الكثير مثلا من الموارد التي كانت بالعناية الإلهية، مثلا نأتي إلى مدخلية إنقاذ أوليائه الصالحين الله سبحانه وتعالى، وهذه المدخلية كانت من خلال الإعجاز، مثل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه واحدة من القدرات الإلهية التي ماذا؟ التي غيرت حتى طباع النار، حتى الأمور القانونية للعالم.
نعم، والأمر حتى ممكن بدون كل هذه الخوارق، وسوف نوضح ذلك بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي، أنست بأهل هموم قوة رعوني بحب وإكرامي. فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي. فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي سامي.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
كما تعلمون ويعلم الإخوة والأخوات المستمعون هناك روايات تقول بأن الإمام عليه السلام عندما يظهر سوف يظهر في عز شبابه، يعني سوف يكون شابا، بمعنى أن الزمن لن يؤثر عليه. ومن الناحية العلمية أيضا اهتم العالم بظاهرة الزمن، يعني الآن هناك روايات وأفلام الخيال العلمي عملت كثيرا واشتغلت كثيرا على هذا الموضوع، وهناك أفلام أيضا أنتجت حول آلة الزمن، يمكن أن يعود الإنسان إلى الماضي وأيضا يذهب إلى المستقبل، وهذا أمر مهم. أيضا من الناحية العلمية هناك نظريات كما تعلمون تقول بأن الإنسان لو عاش خارج الجاذبية ولو عاش في كواكب أخرى أو حتى نجوم أخرى سوف يتغير الأمر بالنسبة لموضوع العمر. فإذا نحن يمكن أن نقول بأن من الناحية العلمية يمكن للإنسان مثلا إذا عاش خارج الجاذبية يبقى على هذه الحالة من عمره، يعني لا يتقدم في العمر. والإمام عليه السلام الآن يعيش حالة غير عادية، بمعنى أنه لا يعيش كما يعيش الناس. فنحن لو رأيناه الآن لن نجد أنه قد بلغ مثلا 1200 عام كما هو المفترض، ولكن أيضا سوف نراه شابا. ألا يمكن أن يكون هذا من الناحية العلمية دليلا منطقيا وعلميا على إمكانية طول العمر بالنسبة للإنسان؟
هذا البحث، بحث العمر ونعم توقف الزمن، أو كما تفضلتم كما وجدت نظريات الرجوع بالزمن إلى صناعة آلات كما في الأفلام السينمائية بصناعة آلات بالرجوع بالزمن إلى الزمن الماضي أو لا في التقدم إلى الزمن المتقدم، يعني في الأمرين. وتعرف أنه هذه القضايا الخيالية في البداية تكون نظرية وبعد ذلك تطبق على أرض الواقع كما حدث في كثير من الأمور، أنه كانت سابقا نظرية وبعد ذلك طبقت
وأصبحت عملية.
أصبحت عملية. فإذا نحن يمكن أن نبحث هذا الأمر من ضمن عدة محاور مثلا.
نعم، لأن الإمام عندما يظهر سوف لا يعتمد في مشروعه على المعجزة وعلى الخوارق، لو كان الأمر كذلك لحدث هذا منذ البداية، لماذا إذن يغيب ولماذا كل هذه الفترة غيبة صغرى وغيبة كبرى ثم يظهر ويعني يعمل على إقامة العدل والدين بالوسائل المعتادة؟ لو كانت المعجزة هي الوسيلة لما كان هناك يعني داعي إطلاقا لكل هذا في تاريخ وسيرة الإمام المهدي عليه السلام. كان من الممكن أن يعني يبقى من البداية ويحقق هذا المشروع. إذا نحن نركز الآن على الإمكانية العلمية الحقيقية لطول عمر الإمام بدون معجزات وبدون خوارق. نعم
تفضل. هذا يبحث في ثلاث مباحث، مثلا مباحث الإمكان العلمي ومباحث الإمكان العملي ومباحث الإمكان المنطقي. طبعا نحن سوف نبدأ بمباحث الإمكان العلمي.
طيب
جيد. طول العمر علميا، طبعا هنالك من يتصف بطول العمر لأسباب، يعني يمكن إذا أوجدنا أسبابا لطول العمر الإنسان الطبيعي الإنسان العادي، إذا وفرنا له بعض الأسباب وعدم وجود الموانع بذلك يمكن الإنسان أن يكون له عمر أطول مما هو لديه.
يعني إذا لم تتلف الأعضاء، لو فرضنا مثلا أنتج عقار
مثلا
يؤثر على الأعضاء بأن لا تتلف وبالتالي يعيش الإنسان كما يريد.
ممكن.
نعم.
ممكن.
هذا ممكن علميا يعني.
مسألة علمية مثلا، أولا الاطمئنان الروحي للمتدين مثلا.
نعم.
هذا الارتباط
يكون سببا نعم في طول عمره.
أكثر الناس يكون عمرهم أطول، وذلك لماذا؟ أحسنت. لأنه ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. والله يفتح له مصانع وطرق المعرفة الإلهية، فيكون هو أعرف وأعلم من غيره بتلك الطرق. فهذا واحد من الأمور التي تجعل الإنسان يمكن أن يكون عمره طويل. الأمر الثاني مثلا عامل الوراثة، هذا واحد من الأسباب المهمة. هنالك بعض العوائل بعض الأسر أنه تعيش أعمارا طويل وتتوارث في تلك الأعمار مثلا والمعروفة في طول العمر، وهناك على مدى التاريخ عوائل تتمتع به نعم أفرادها وبأعمارها وهي أطول أعمار من بقية الناس. وأن العامل الوراثي طبعا هو من القوة بحيث يظل ومعه تأثير عوامل الأخرى كالبيئة مثلا والعادات في حياة الإنسان، وهي طبعا أقل شأنا من عالم الوراثة، لكن عالم الوراثة وعامل الوراثة هو له شأن عظيم أكثر من غيره. العامل الآخر مثلا نأتي كما تفضلتم إلى عامل التغذية، وهذا عامل جدا مهم، أنه للتغذية ذي أثر بالغ الفعالية في طول عمر الإنسان والظروف الإقليمية التي يعيش فيها هذا. وهذا واضح من خلال ماذا؟ أن نأتي إلى مثلا عمر ملكة النحل، كم عمرها؟ عمرها 400 مرة بقدر ماذا؟ العامل. لما؟ لأنه طريقة ونوع التغذية تختلف عن بقية العاملات، فلذلك هي عمرها يزداد أكثر من 400 من عمر النحل الباقي.
نعم، شكرا سماحة الشيخ. سوف نعود إلى هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل لو سمحت. فاصل ونواصل أيها الإخوة والأخوات.
تتوق إليك القوافي الغرر ويشتاقك الشعر مثل السحر، ومعنى على الذهن مستصعب إذا ريم فيك انطوى واستقر، ومعنى على الذهن مستصعب إذا ريم فيك انطوى واستقر، وليس محيد وأنى به عن الأروع الأبلج المزدهر. فيبنى الرسول وخير الأصول وأزكى الفروع وأجنى الثمر، ويا رحمة الله للعالمين كجدك خير الورى والبشر، ويا حجة الله لا يرتضى سوى ما أمرت به فأتمر. أغث جذوة الدين، أغث جذوة الدين لا تنطفي لتلهب جزل الضلال الأشر، ولولاك ساخت بأولادها رؤوم تغذيهم صفو در. أغث جذوة الدين لا تنطفي لتلهب جزل الضلال الأشر، ولولاك ساخت بأولادها رؤوم تغذيهم صفو در. يقولون فيك وفي أمرنا، يقولون فيك وفي أمرنا مقال دني إذا ما سخر، أصاحب سردابكم غائب حبيس بسردابه أم غبر؟ فقلب يذوب به ما به، وعين للقياك تهمل مطر، على أن من ود ذاق الأمر، على أن من ود ذاق الأمر وقال بحسب الرجا وانتظر. فها نحن في أمرنا ثابتون كما قال كاظمكم كالزبر، قريبا نرى الصبح عم الوجود، قريبا نرى الصبح عم الوجود، وقام بناء عزتك المشمخر، وفي مربع الأزد ترعى الظباء على رغم ممتقع بالوغر، على رغم ممتقع بالوغر.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الأستاذ.
أهلا وسهلا. إذن كل هذا من الناحية العلمية ممكن يعني، ولا شك أن الإمام عليه السلام مؤمن بكل هذه الطاقات وهو يعمل على توفيرها لنفسه، وبالتالي يعني قضية أن الإنسان يعيش عمرا طويلا سواء أكان ذلك بالوراثة أم مثلا بالحفاظ على التغذية المفيدة أو لا إنتاج كما ذكرنا الآن أدوية وعقارات تساعد على طول عمر الإنسان، هذا شيء ممكن علميا يعني بغض النظر عن الناحية العملية أو المنطقية. نعم تفضل. نعم.
يعني أيضا واحد من الأسباب مثلا كثرة قلة تناول الأطعمة، قلة تناول الأطعمة والأطعمة النوعية أيضا واحدة من مصادر إطالة عمر الإنسان.
نعم هذا ربما يقول بأنه يطول عمر الإنسان مثلا لبعض السنوات
طبعا،
ولكن ليس لكل هذه الفترة الطويلة.
نعم جيد. هذا أما في قضية يمكن إطالة عمر الإنسان من خلال التجارب العلمية، الآن آخذ علميا بالازدياد ليس كالسابق
طبعا.
الآن البحث في قضية إطالة عمر الإنسان، مثلا نأتي على قضية قانون الشيخوخة، تعرف هنالك كروموسومات الشيخوخة في الإنسان
نعم.
وفي الخلايا التي عندما تموت الخلية الإنسان، فلذلك ورد أنه إذا بلغ ابن آدم 40 نعم؟
نعم
ماذا ولم يتعظ مسح الشيطان على وجهه وقال مرحبا بوجه لا يفلح بعدها أبدا. لما؟ لأن يقول بعد هذا الحد الفاصل لدرجة 40 سنة 40 تبدأ الخلايا ماذا؟
تضمر
بالموت.
نعم وتتلف.
ولا توجد خلايا تتجدد. هذا الشعر الأسود الصبغة السوداء سوف تضمحل وتنتهي ويتحول إلى شعر أبيض وهكذا. لكن نحن بينا قلنا استكشاف الإنسان لتلك الميزات وهذا القانون المتعلق بقانون الشيخوخة في تلك الخلايا، هذا بدأوا يبحثون عنه بعض التجارب على أجزاء جسم الإنسان يمكن إحيائها من جديد.
نعم.
فهذا مهم في قضية عمر الإنسان، إذا الخلايا بدأت تتجدد هذا ماذا يمكن؟ هذا يمكن
أن يعيش الإنسان كما يريد.
وهذه الخاصية موجودة في الحيوانات. تعرف أنت بعض الحيوانات إذا قطعت أجزاءها بعد ذلك أنه ماذا تنتج أجزاء بديلا عنها؟
نعم.
مثلا بعض الزواحف إذا قطع ذنبها أنه بعد فترة تنتج ذنبا آخر. الشعر للإنسان عندما يقطع يطول ثانية، الأظافر عند الإنسان يطول الأظافر تطول كذلك. فهذا نوع من أنواع الخلايا التي تموت يمكن إدامتها. يقول نعم التجارب ظهرت على بعض التجارب على أجزاء جسم الإنسان بأنه تحيي إلى وقت جديد، ويراد بهذا أنه ماذا الإنسان أنه أن يتمكن من إطالة هذا العمر إلى 1000 سنة مثلا، وهذا ليس بالأمر البعيد. وكما تطرأ على حياته بعض العوارض وبعض الموانع هذا يمكن إيقافه. أما إذا فرضنا أنه لا يوجد موانع، لا توجد عوارض، لا توجد أمراض، لا توجد مسببات لقطع هذا الأمر، يعني يمكن إطالة العمر الإنسان إلى 1000 سنة. نعم. وحتى قضايا التجميد، قضايا التجميد الآن يبحثون فيها في أكثر من مرة، قضايا التجميد المني عند الإنسان والبويضة عند
نعم.
المرأة في قضية
هذا حادث بالفعل يعني،
وهذا حادث يعني تلك البويضة وذلك المني في أطفال الأنابيب إلى مئات السنين في نعم مكاتب وخزانات وبنك المني والبويض موجود في كل العالم، يمكن من أي دولة كذا بعد 100 سنة 200 سنة 300 هو يبقى حيا. فالمني هو واحد من مؤسسات الإنسان، فكيف بالإنسان نفسه؟
نعم.
فلذلك هذا أصبح الآن عمر الإنسان ليس بالأمر اليسير. فالأمر بمتعلق بالإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه، إذن إذا كان هو صاحب الأمر وبينا نحن أنه من أسمائه صاحب الأمر، والله عندما يريد أن يقول لشيء كن فيكون، وما أمرنا إلا كواحدة كلمح للبصر، هذا كله متوفر بيد من؟ بيد الإمام صاحب العصر والزمان.
نعم.
فإذن لديه القدرة على التصرف في الأمور التكوينية، ولديه القدرة حتى التصرف في خلاياه وفي ماذا في أجزائه.
نعم.
وهذا أمر جدا ممكن، وكيف لا وهو مرتبط بالله سبحانه وتعالى، نضف إليه قدرة الله الباري عز وجل.
والروايات تقول بأنه عليه السلام سوف يحقق كل النظريات العلمية التي من شأنها يعني الصعود بالعالم إلى ذروة التقدم والتطور، كما قيل العلم يعني 27 حرفا لم يتحقق منها أو لا يتحقق منها سوى حرفين، ويبقى الباقي يعني يحققه الإمام سلام الله عليه. هذه الرواية معروفة وموجودة في
وهي من مشهورات الروايات.
نعم نعم.
نعم مشهورات الروايات أنه نعم. باقي أحرف العلم كلها بيد أهل البيت. نعم.
أحسنتم
كثيرا. وصاحب الأمر والزمان هو واحد من
شكرا الأمر. لكم نعود لكم بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات.
We'll be right back. والشمس كبسمة في ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث لوحي الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي عليه يا ربي صلي
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الأستاذ.
نعم، هذا الآن كما تفضلتم من الناحية النظرية والعلمية ممكن أن يطول عمر الإنسان إلى ما شاء الله. عمليا الآن هل هناك ما يعضد ويؤكد هذه النظرية أو لا سماحة الشيخ؟
بالحقيقة أنه قضية الإمكان العملي، طبعا التجارب المعاصرة هي ما بين أيدي نعم العلماء، لم تنجح واقعا أكثر من إطالة عمر الإنسان إلى ضعف أو ضعفين، وهذا تحقيق جيد وتحقيق وصل إلى ما هو نعم بارع في خيال الإنسان، وهذا أمر مشهود وهذا الأمر بيد الإنسان أصبح واضح. نعم نحن نقول أن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، وهو نعم الله يوفر كل الأسباب الكفيلة بإدامة حياة المعمرين إلى حين أجلهم، باعتبار الله سبحانه وتعالى هو من أنشأهم وإليه يعودون. نعم، وهو المتكفل بإيجاد كل الأساليب والطرق التي في تطيل عمر المعمرين، ولكن هنا يأتي دور العلم باكتشاف تلك الطرق التي أسسها الله وأوجدها الله سبحانه وتعالى. نعم، لأنه وفق كل ذي علم عليم، فالله سبحانه وتعالى أمكن الناس وأمكن العلماء من اكتشاف تلك الطرق، فعمليا يمكن. نعم يمكن، وهذا نعم ليس منحصرا فقط، وإنما هذا دور العلم أكثر، إذ هي منحصرة بيد سبحانه وتعالى. ثم أن المسلم من أين استمد قوته ومعلوماته؟ مستمد عقيدته من القرآن الكريم والسنة المشرفة، وهو ليس منكرا لتعطل بعض الأشياء وتوقف بعض الأشياء إذا أريد توقفها، مثلا توقف العمر أو توقف الزمن كما تفضلتم، وهذا واضح الذي مثلا حدث في قضية إبراهيم عمليا. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يقولون النار في تلك الفترة لم تكن نارا، لأنه الله سلب منها خصوصية وخاصية النار. أصلا في رواية من الروايات يقولون 3 أيام النار، الناس تطبخ الطعام على النار والنار لا يطهو. إذن المسألة كانت ليس متعلقة فقط بنار إبراهيم، قد أصبحت النار معطلة على كل النار الموجودة في الأرض في تلك الفترة. فإذا قضية توقف الزمن وقضية التصرف بالأشياء، وواقعيا كما أيضا في أنه الإمام صح الإمام الصادق بأبي يتطرق إلى هذا الموضوع قائم، يقول أن قائمنا إذا قام مد الله عز وجل لشيعتنا، ليس له، لا هنا الأمر لشيعتنا في أسماعهم.
نعم
نعم، وفي أبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد، ويكلمهم فيسمعونه وينظرون إليه في مكانه ونعم ينظرونه. انظر هنا المسألة تعلقت بأمر آخر، ألا أنه سمع الإنسان يتغير عن هذا السمع لدرجة أنه يسمع الإمام أينما كان يراه، وإذا كان هو مثلا فهو في إسطنبول والإمام مثلا في نيويورك يراه فيمد في بصره. إذن الله سبحانه وتعالى والإمكانية العملية موجودة حقا، ويمكن للإنسان أن يكون لديه تلك القدرة وتلك المشيئة
الآن الإلهية موجود بالفعل، ولكن عن طريق الأدوات والآلات
والآن موجود والآن.
نعم
موجود.
نعم.
وأنا في
الفضائيات الآن كيف تعمل؟
كيف تعمل؟
الإذاعات كيف تعمل؟ كل هذا عن طريق العلم يعني.
يعني أنا قبل 20 سنة قرأت رواية أنه الإنسان في آخر الزمان سوف يتكلمون بالأكف، أنا عقلي توقف في تلك الفترة. الإنسان عندما يتكلم بالأكف مع بعضه ويتواصل مع بالأكف، كيف؟ أنه ينظر إلى كفه ويتكلم، وإذا بجهاز النقال عندما تضعه في يدك وتتكلم. هنا الرواية تطابقت عندي وتذكرت تلك الرواية، الناس يتكلمون بالأكوف.
نعم، وقد قرأت منذ فترة طويلة أن العلماء يعملون الآن على مشروع خطير جدا اسمه الانتقال الجزيئي. ما معنى هذا؟ الآن الصورة تنتقل، أنت الآن يمكن أن ترى صورة أي شخص وهو موجود في أي مكان من العالم، يعني لا توجد مشكلة في المسافة. ولكن الانتقال الجزيئي يقال بأن الشخص يعني ببدنه المادي أيضا ينتقل. كيف هذا؟ هو الذي يعمل عليه العلماء الآن،
عملوا عليه.
نعم.
قبل سنين.
نعم.
إحدى الطبيبات الفرنسيات، أنا تابعت التقرير كاملا.
نعم.
أنه صنعت قفازا عن طريق الانتقال الجزئي.
نعم.
عندما هي في فرنسا وتعمل عملية جراحية في إحدى الدول مثلا في طهران، عن طريق ماذا؟ عن طريق هذا القفاز الذي تلبسه تلك الطبيبة.
أحسنتم.
وهذا كثير. في آخر متطورات الانتقال الجزئي كما تقول.
نعم، شكرا لكم. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. نعم سمعت الشيخ، هذا إذن ممكن من الناحية العلمية ومن الناحية العملية، من الممكن جدا أن يطول عمر الإنسان. نأتي الآن من الناحية المنطقية لكي يقتنع المستمعون.
نعم أحسنتم. أما إذا تكلمنا في مسألة الإمكان المنطقي، السؤال هو عندما يسأل عمر الإنسان منطقيا يمكن أم لا، يأتي الجواب بكل تأكيد نعم، وهو واضح وبدون أي تأمل. نعم، هو ليس مألوفا صحيح ومشاهدا صحيح، فهنالك حالات نقلها لنا التاريخ، فالمسألة لا تنكر ولا تستغرب منطقيا. فهذا القرآن الذي صرح لنا في قضية نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وذكر لنا أيضا قضية نبي الله عيسى عليه السلام وما قتلوه يقينان، بل رفعه الله سبحانه وتعالى إليه، وجاء أيضا في روايات الصحيحين البخاري ومسلم أنه سوف ينزل، بالنسبة للمسيح سوف ينزل إلى الأرض، وجاء فيهما أن الدجال هو أيضا كان يكون موجودا وحي، وعليه يعني على عيسى عليه السلام وعليه. فعندما نتحدث عن الروايات الصحيحة وتتعالى الاعترافات بوجود المهدي من عترة الرسول صلى الله عليه من ولد فاطمة، نعم، نجل الحسن العسكري الذي ولد سنة 255، فلا يبقى أدنى شك والاستغراب من هذا الأمر، لأنه إذا كان الأمر متعلق بنوح متعلق بعيسى ومتعلق بالدجال الذي هو حي وحسب رواية الصحيح البخاري ومسلم حي وموجود، وسوف ينزل المسيح في محاربته بمساعدة الإمام المهدي.
نعم.
وطول عمر عيسى أيضا يدلل على عمر المهدي، وورد أن المسيح سوف ينزل في آخر الزمان لمساعدة المهدي في قتل الدجال. طبعا هناك لدينا كتاب للسجستاني ينظر إلى هذا الأمر، وهو نعم. صاحب كتاب نعم السنن، ألف كتابا في المعمرون ذكر فيه من المعمرين من عمره أكثر من 500 عام.
نحن نجد أن الشيطان طلب من الله سبحانه وتعالى أن يطيل له عمره، وقد جعله الله من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فإذا هذا ممكن يعني.
نعم. سلمان الفارسي في رواية 350 سنة من المعمرين.
نعم.
رواية 400، رواية 450، بتعرف أنه من أبناء الملوك.
نعم.
وقد تناقل في دينه والبحث عن الحقيقة، جاء من 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 إيران من نعم، وذهب إلى الموصل وترك الديانة المجوسية وتدين بالديانة اليهودية ثم المسيحية، ثم طلب أنه منه صاحب الكنيسة أن يذهب إلى مكة ليشاهد ذلك الذي سوف يخرج. طبعا 450 سنة طال عمره وهو أيضا من المعمرين.
شكرا لكم. إذن من الناحية العلمية ومن الناحية العملية ومن الناحية أيضا المنطقية يمكن أن يطول عمر الإنسان، وقد حدث بالفعل ورأينا ذلك. شكرا لكم سمحت الشيخ. في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نتطرق إلى موضوع آخر، وهو فلسفة طول عمر الإمام المهدي عليه السلام، لماذا؟ إذن في نهاية هذا اللقاء أشكر ضيفي سمحت الشيخ سليم الملاوي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية، وأشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
السلام عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة تحت عنوان الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد إيران. مستمعينا الكرام، تعريف الإرهاب ما زال خاضعا للعديد من المفاهيم والمصطلحات التي تفسر حسب الفهم الخاص لكل دولة، خاصة أن القوى الدولية تكرس القوانين والقرارات لصالحها، بحيث هناك تداول لتعريفات مختلفة حول الإرهاب. فهناك من يعتبر الإرهاب مجرد عنف يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية. يميز هذا التعريف بين الإرهاب والجرائم غير السياسية، لكنه لا يميز بين الإرهاب والحرب والحصار. كما أن بعض تعريفات القانون الدولي ترى أن الإرهاب عنف يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية عن طريق نشر الرعب لإجبار الطرف الآخر على اتخاذ موقف معين أو الامتناع عن اتخاذه، لكن هذا التعريف يسقط عندما تلصق تهمة الإرهاب بطرف ما ضد طرف آخر في الصراع السياسي. فما هو إرهابي من وجهة نظر دولة معينة هو عمل مقاومة مشروعة من وجهة نظر دولة أو شعوب أخرى. لكن أحدث تعريف للإرهاب يقول إنه نوع من استخدام طرق عنيفة كوسيلة الهدف منها نشر الرعب في المجتمع لإضعاف الحكم وإحداث تغييرات سياسية. هذا التعريف من الناحية العملية لا يفي بالغرض، على اعتبار أن أكثر المنظمات المتهمة بالإرهاب لا تعتمد استراتيجية عسكرية فحسب، بل لها أيضا ذراعها السياسي ومؤسساتها التربوية والاجتماعية والمالية. وسبب قصور التعريفات يعود إلى أن القوى الدولية تحاول إدخال تعريفات ملغومة لتتسلل إلى جزئياتها لتحريف الواقع واستغلال بعض الثغرات للوصول إلى أهدافها ومصالحها وغاياتها.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعينا الأفاضل من طهران صوت الجمهورية الإسلامية، نحييكم أيها الأفاضل، ولا نزال مع حضراتكم وهذه الحلقة تحت عنوان الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد إيران. أعزائنا الأفاضل، عندما كانت إيران تؤكد أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي المعروفة بحملة الضغوط القصوى التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على إيران تستهدف الشعب الإيراني وتحرمه من الدواء والغذاء، كان البعض وخاصة في الدول الدائرة في الفلك الأمريكي تدعي أن الحكومة الإيرانية تبالغ في هذا الإدعاء، حتى كشفت مراسلات دبلوماسية بين دول أوروبية وأمريكا تأكيد الأولى من أن العقوبات الأمريكية تحرم الشعب الإيراني من المواد الإنسانية. إحدى هذه المراسلات الدبلوماسية التي تم الكشف عنها مؤخراً أظهرت أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حثت إدارة ترامب في أواخر أكتوبر تشرين الأول على إعادة النظر في فرض عقوبات واسعة جديدة على البنوك الإيرانية، قائلة إن هذه الخطوة ستعرقل التجارة المشروعة في المواد الإنسانية الضرورية. وقال دبلوماسيون من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لواشنطن في الخطاب المشترك الذي يحمل تاريخ 26 من أكتوبر تشرين الأول إن العقوبات تجعل السلع الغذائية والأدوية باهظة الثمن لدرجة تعجيزية بالنسبة للمواطن الإيراني العادي في ظل جائحة كوفيد-19. وكذب الخطاب الذي اطلعت وكالة رويترز على نسخة منه مزاعم أمريكا المتكررة من أن العقوبات تستهدف الحكومة الإيرانية وليس الشعب الإيراني، داعية واشنطن إلى الالتزام بما تقوله. بيانات للبنك الاتحادي الألماني ومقابلات مع مصرفيين ودبلوماسيين وسياسيين غربيين أشارت إلى أن فرض واشنطن عقوبات جديدة على بنكين إيرانيين كان يعني قطع شريان حياة الإيرانيين الذين هم بأمس الحاجة إليها من أجل تهيئة المواد الإنسانية الضرورية التي يحتاجها الشعب الإيراني. هذا الخطاب الأوروبي المشترك جاء بعد أن فرضت أمريكا عقوبات في 8 أكتوبر تشرين الأول على 18 بنكا إيرانيا، ومنعت هذه العقوبات من التعامل مع البنوك الإيرانية ووسعت نطاق عقوبات ثانوية على الشركات الأجنبية التي تجري تعاملات مع هذه البنوك. وقد تصل عقوبة مخالفة البنوك الأجنبية إلى منعها من التعامل مع السوق الأمريكية، وقد تؤدي إلى غرامات كبيرة. إذن هنا يمكن تلمس حقيقة الإرهاب الذي يتخفى بلبوسات وعناوين مختلفة، مما يكشف واقع الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتتاجر بالديمقراطية والحريات وغيرها من المدعيات، وتجعل من نفسها مدافعا عن القانون الدولي. فإذا هي تمرر أكاذيب ومزاعم لا واقع ولا حقيقة لها، وهذا ما تطبقه على الشعب الإيراني من خلال الحصار والحظر الذي يزهق أرواح الآلاف من أبناء الشعب الإيراني المقاوم، لا لسبب إلا أنه يتوق للحرية والاستقلال. أيها الكرام، استمعتم إلى هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد إيران. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.